أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أول شيء فكرة الكتاب كانت قلت لكم أنه ليس الرد على ما يقدمه الإلحاد من أدلة على صحة رؤيا، وليس الغرض أيضا إبطال بشكل مباشر الإلحاد، وإنما يعني التعامل مع هذه الحالة تعامل معرفي، باعتبار أنها حالها حال أي مذهب فكري، وبالتالي لا بد من أداة ومنهج أدى إلى تحصيلها. فبعد ما كان حالها هذا الحال، تعاملت معها من منطلق أنه هل هي تملك المسوغ أو ما قدم لدعمها، ما قدم لتبريرها، هو مالك للمسوغ المنطقي للاعتماد عليه حيث يركن إليه الإنسان بحسب غرضه في مقام النظر أو لا يركن إليه. هذا استدعى بطبيعة الحال أن يتم في البداية بيان أنه ما هي المعايير أصلا للتفكير، بغض النظر نحن نفكر في ماذا، ما هي معايير التفكير؟ وهذه معايير التفكير مفروض تكون منبسطة مهما كانت مادة التفكير التي نقوم بممارسة التفكير عليها. فبعد بيان معايير التفكير رجعت إلى ما الغرض، وهو ملاحظة الأسباب والأمور التي قدمت لدعم الفكرة الإلحادية لنرى هل هي كافية أو ليست بكافية. ولذلك في الأخير أنا قلت له رغم أنني إنه يعني كل ما قدم من أسباب ومن تعليلات لا فاقد لصلاحية الاعتماد عليه، ولكن لا أقول لك الإلحاد باطل، بس إذا في سبب يجب أن يكون غير هذه الأسباب. وهذا يعني من جهة. من جهة أخرى يعني اللي هو صار بالفصل الثالث، قمت بعملية تمهيد حتى يعني نشوف إنه أصلا لماذا وقع كل هذا، يعني بالأساس لماذا وقع كل هذا، وصرنا بحاجة إلى أن نبحث عن مبررات وعن يعني ما يدعم الإلحاد، وهل هو فعلا أنه ممكن أن يوجد ما يدعم الإلحاد بغض النظر عن أدلة الوجود الإلهي. أنا لا أستدل على وجود الله، وإنما من خلال المعايير المعرفية هل هناك ما يبرر أصلا العنوان العام اللي ترتكز إليه الإلحاد، وهو عدم حاجة العالم مثلا إلى أي تدبير وإلى أي موجود وإلى أي، انطلاقا من نفس المعايير المعرفية اللي هم ارتكزوا إليها، هو رفض قانون العلية وأنه كل موجود، كل مفهوم يجوز عليه الوجود وعدم الوجود، كل مفهوم لا بد له أن حتى يكون ذا معنى لا يجب أن يكون مثلا له صفات محسوسة مثلا إلى غير ذلك من أمور. فهي الغرض يعني الهدف العام في هذا الكتاب هو الوصول إلى نتيجة، وهي أنه ما استعمله الملحد في دعم موقفه غير صالح للاستعمال، وترتب عليها وضع الخطوة الأولى للمرحلة الثانية، وهي كيف تحسم المسألة ويصير يعني البحث حول الإلحاد فاقد أصلا من الأساس، أنه أنت تجي يعني تبحث عن مبرراتي. فهذا
هذا صارت عندنا الآن خطوتين رتبتين. الرتبة الأولى أنه ما تم الاستناد إليه في هذا الموقف الفكري غير صالح للاستناد.
نعم.
ثم ترقى.
نعم.
أنه لا يمكن أن يوجد أصلا.
نعم. هذه هي الجزء.
وهذا لا يمكن أن يوجد ما يبرر هذا الموقف الفكري إذا غضضنا النظر عن الأدلة التي تثبت وجود الإله و مرجعه إلى إثبات شيء من التناقض في نفس داخل هذا ال...
نعم نعم هو مرجعه ومرجعه أيضا هو أيضا بالنسبة إلى إثبات الوجود الإلهي. وهذه فكرة وأنك لم أطرحها في هذا الكتاب ولكن طرحتها في مكان آخر وستطرح لاحقا بالنسبة للكتاب كتاب الثاني والثالث. هو أصلا كل أدلة الوجود الإلهي كل أدلة الوجود الإلهي في جوهرها ترجع لتطبيق قاعدة واحدة وهي أن الانقسام أي موجود أو أي علاقة بين موجودين أو انقسام أي موضوع في علاقته بأي وصف إلى أن يكون إما بالعرض وإما بالذات وأي مفهوم من المفاهيم أي معنى من المعاني أي موجود من الموجودات بمجرد أن يلحظ من جهته يعني من جهة أنه موجود أو من جهة أنه له وصف فإنه منطقيا يتوقف على سبق فرض ما له ذلك الأمر بالذات. وبالتالي من الأساس أنت عم تقول موجود فإذا هو موجود بالذات يعني لا تحتاج إلى استدلال لأن القاعدة الأولية أنه هناك أن يعني كل محمول بالنسبة للموضوع إما بالذات وإما بالعرض هذه بينة فمباشرة أنت أنا أتكلم عن الموجود فذاك موجود بالذات فإما العالم إما موجود بذاته ها يعني إما العالم موجود بذاته وإما هناك موجود بذاته آخر فهنا نجي أنه إما نأتي إلى صفة الموجود بذاته منطقيا نستخرج منها فنجد أن صفة الموجود بذاته لا تنطبق على العالم فإذا هناك موجود بذاته وراء العالم وإما نأتي إلى العالم نجد أنه فيه صفات الموجود بالعرض فإذا لا يمكن هو أن يكون فيه صفات ضد الموجود بالذات فلا يمكن حينها أن يكون موجود بالذات فكل دليل إمكان دليل الصديقين دليل حتى النظم برهان النظم حتى البرهان الوجودي لينتقل وجوهر كلها يرجع أساسها إلى تطبيق هذه القاعدة. طبعا أنا في الفصل الثالث في المفتاح الثالث سأدخل مباشرة يعني في معالجة هذه الفكرة أو في التعرض لها يعني مسألة أنه إن حتى تفرض حتى تتكلم عن موجود ما فإنه حتى يصح منطقيا يجب أن يكون هناك موجود بالذات.
نعم
حينما أنا أدخل مباشرة مع هيوم ومع كانت في هذه النقطة. فعلى كل حال إذا صارت يقولوا خطوتا الكتاب واضحة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد ربما لن يكون مجانبا للصواب أن نقول إن الإلحاد النظري كان على طول التاريخ مجرد حالة فردية يتخذها امرؤ هنا وآخر هنا. طبعا أنا في هذا الكتاب بعض الأحيان اضطرت إلى أنه ربما تسمي اختراع بعض الاصطلاحات أو بعض سبغض يعني كم كنت موفقا في وضع هذه الاصطلاحات بس يعني كان مراد التمييز يعني بين معان محددة وسميته الإلحاد النظري باعتبار أنه ينظر أنه في مقام النظر وفي مقام الفكرة هو بعد يرفض فكرة وجود إلهي أو يعرض عنها يعني أنها يعني لا يهتم بها بعد أن شك بها بحيث أنه تعامل مع أنها غير موجودة كفكرة وبين الإلحاد العملي اللي سمعني إذا صحت التسمية وهو أنه على المستوى الفكري هو أصلا يعني ربما أخذ الاعتقاد بوجود الله عن
انتهى عن هذه الرتبة
إيه يعني أخذه مثلا من خلال استهوى في بيئة مؤمنة في بيئة موحدة أو مؤلهة ولكن في مقام العمل في حياته لا يكون الله حاضر على الإطلاق يعني يعني هو عند كفكرة هو من المؤلهة ولكن كحياة هو من الماديين بعد ليس له أي حضور فهذا بعد شيء يعني هذا مشكلته مشكلة أخرى وليس هو محل النظر. طبعا أنا تعرضت إلى هذه النقطة وهو أنه الماديين حينما لم يستطيعوا أو أو خلي أقول غير هيك، عملوا على اتجاهين لترويج بعد أو لنشر أنفسهم يعني. مش قصدي بهذا إنه مؤامرة، قصدي إنه أي فكر من أي فكر وأي تيار يعمل على نشر نفسه بعد. هم عملوا على نشر أنفسهم والسيطرة يعني وبسط نفوذهم من خلال يعني دعم الإلحاد النظري ها، ودعم الإلحاد العملي، أو خلينا نقول دعم المادية كرؤية نظرية ودعم المادية كسلوك عملي، بحيث هم مثلا في نظمهم التي وضعوها، نظمهم العملية من الليبرالية ومن الرأسمالية والنفعية على مستوى الأخلاق، الرأسمالية على الاقتصاد، الليبرالية على مستوى الاجتماع والحياة الفردية، هم يعني أسسوا لجذب الناس إلى مرحلة العمل بالنحو المتطابق تماما مع من عنده الرؤية المادية، بحيث تم إغراقه وإنهاكه بشؤون الحياة المادية، بحيث لا يستطيع أن يفكر بما عداها، إما دفعا للألم الذي يعانيه نتيجة فقدانه لكرامة العيش، وإما رغبة في نيل تلك الملذات التي تتتابع في عرضها في عرض نفسها عليه، فبحيث تراه يلهث هنا وهنا. والله إذا حضر يحضر فقط كوسيلة لتحصيل هذه الأمور يعني. فحتى يعني الله والدين صار عمليا مجرد ممارسة لتقليد يتخذه مطية لتحصيل الغايات التي يراها هي غايات التي تشغله في هذه الحياة، وهو تحصيل كرامة العيش أو نيل اللذات ونيل
في ضمن ما ذكرتموه الآن. هل تسمية الإلحاد العملي يعني إدخاله في الإلحاد يحتاج إلى توسعة في نفس معنى الإلحاد، وإلا قد يمكننا أن ندخله في هذا ضمن الدائرة الدينية إلا أنه خارج عن الطعفاسق لا يصلي؟
يعني أنا مرادي الإلحاد معنى يعني هو الإعراض. فالإعراض عن الوجود الإلهي نظريا، والإعراض عن الوجود الإلهي عمليا يعني.
فوسعنا إذن مفهوم الإلحاد إلى هذين الجانبين.
إيه أنا يعني هي كيف بدي أقول لك، أنا غرضي فقط ميز بين هذين الأمرين، وأيضا أن يعني كيف يعني أنتقد بشكل عابر هذه النقطة يعني.
نعم.
إنه لا يكفي إنه والله أنت تقول إنه أنا مؤمن بوجود الله ولكن الله غير حاضر. بمعنى غير حاضر يعني لا المبادئ ولا الأسس ولا الأفكار والقيم تتناسب مع الرؤية الإلهية حاضرة في حياتك العملية. وهذا يعني أيضا مرادي في شيء آخر، إنه يعني أيضا نقد للواقع الديني الموجود اللي هو يعني صار له نقد بشكل أكثر صراحة في مقالة أخرى ستنشر، هي اللي فيها تحميل يعني هذا الواقع اللي عم أقوله أنا عن إنه الماديين جلبوا المتدينين إلى الساحة العملية المتناسقة مع الرؤية النظرية المادية، بحيث صار همهم وغمهم مثل ما نقول هو ماذا، فقط تحصيل الملذات المادية. هذا الواقع لا يتحمل يعني ليس فقط لأجل ذكاء ولأجل خلينا نقول نجاح التخطيط والجهد الذي بذله الماديون، بل أيضا هو لأجل تقصير وسوء تدبير وقع من قبل القيمين خلينا نقول على الشؤون الدينية من يعني من جهات عديدة يعني لا أدخل فيها الآن. ف يعني تضمن هذه الإشارة عدة أمور يعني. فالنقطة هنا التي أشير إليها إنه الحالة إنه في حالة الإلحاد والإنكار موجودة عبر التاريخ.
نعم.
ما يمكن أن يعني تقول بخلو ربما مجتمع من المجتمعات عبر التاريخ منها.
هذا النظرية إحنا نتكلم.
نعم. ولكن الكلام كله أنها لم تكن حالة اجتماعية أو حالة شائعة، حالات فردية هنا وهناك، دون أن يكون لها ذاك الصدى الواسع بين عموم الناس، ودون أن تكون متشكلة على هيئة تيار فكري واجتماعي يحصد الأنصار والأتباع. طبعا أسباب أنه لماذا في السابق لم تكن والآن أصبحت، وإن كان يعني بعض ربما بعض القرائن تشير إلى أنه كان هناك مادية، فكر مادي شائع مثلا مثل نقاش نوح مع قومه، نوح عليه السلام مثلا مع قومه، أنه يظهر أنه الجماعة كانوا ماديين مثلا، يعني كانوا لا يؤمنون بشيء يعني. يعني ليس كل بحسب ما تذكر، يعني لما نأخذ القرآن كمصدر تاريخي في هذا المجال، يعني ليس كل نقاشات الأنبياء مع أقوامهم كانت بالنسبة إلى عبادة الأصنام، بل بعضها له جنبة يعني تشريعية، يعني ينبههم ويوجههم إلى كيف يجب أن يسلكوا ويتعاملوا، مثلا مثل النهي عن البخس في الميزان وقتل الآخرين، أو وبعضها كان في أصل دعوة إلى الإيمان بالوجود الإلهي، وأنه مثل عند نوح، وبعضها كان ضد عبادة الأصنام وشو اسمه. فعلى كل حال، لكن يعني بالعصور المتأخرة خلينا نقول، يعني عندك أنت مثلا يعني من البابليين والسومريين والفراعنة قبلهم والفينيقيين، وحتى عند اليونان والرومان، وتجد الفرس كله، تجد أن هناك حتى بالقبائل، تروح الأستراليا والشو اسمه، هناك أديان موجودة، هناك خلينا نقول عقيدة ما يؤمن بها هذا المجتمع، وهناك ممارسة عبادية ما يقوم بها، أو رؤية ما فوق مادية خلينا نقول باتجاه العالم. حتى تروح للصين، هتروح مثلا لكونفوشيوس والبوذية والهندوسية، هم مثلا الهندوس كم لهم في التاريخ يعني قدم، إذن هم موحدون بكتبهم اللي هي موجودة يعني الآن وترجمت، موحدون ورأيهم، كما نقول البيروني أيضا، ويعمل كتاب عنهم وترجم بعض كتبهم، ولكن يفرق بين الدين الذي في كتبهم والدين في سلوك الناس، يعني على أنه في يعني ممكن يصير في نقاش في أصل حقيقة أن هناك خلينا نقول أديان وثنية، بمعنى أنها كانت تقول بتعدد الآلهة، بمعنى تعدد المصادر للوجود ومصادر التكوين. لأنه مثل بيقول البيروني في
قبال الحالة التدبيرية،
نعم في قبال التدبيرية، يعني هو كأنهم كانوا يعتقدون بالتدبير، أنه هو مدبر هذا مدبر هذا موجود. مدبر هذا، وهذا موجود في الهند، في الثقافة الهندية الدينية الهندية الشعبية، يعني حيث ينظرون إلى الآلهة على أنهم آلهة يعني مدبرون. ويشير البيروني في كتابه إلى نقطة مهمة، وهو أن استعمال الأمم للفظ الإله مثل استعمال العرب للفظ الرب. نحن عندنا نستعمل لفظ الرب لله ولغير الله،
نعم،
ولكن لا نستعمل لفظ الإله لغيره،
نعم.
بينما في الأمم الأخرى لفظ، هناك بعض الألفاظ يستعملونها، مثل ما احنا عندنا ألفاظ، عندهم ألفاظ يستعملونها لكليهما، يعني لمصدر التكوين وللمدبر الجزئي يعني. وعدم فهم هذه النقطة يؤدي إلى القول بأنهم يقولون بتعدد الآلهة بكثرة، يعني عدم فهم هذا النحو من الاستعمال عندهم، فبصير إنه هم يعني يقولون بتعدد الآلهة وأنهم ليسوا موحدين وإلى آخره.
فهذا يؤدي إلى أنه يحتاج إلى تأمل،
يحتاج إلى دراسة، يعني المسألة ليست بهذه البساطة، يحتاج إلى دراسة حتى عند الرومان، حتى عند يعني حتى عند اليونان، المسألة تحتاج إلى تتبع تاريخي وملاحظة دقيقة. يعني
من هنا نصل إلى أنه حالات فردية كانت الإلحاد اللي موجودة، ما عندنا تيار يعني بحيث
يعني على إيه يعني
أشرتون تنهم إلى مسألة المادي، النسبة بين المادي والإلحاد.
أنا هذا هذه النقطة تعرضت لها في مكان آخر، نفس هذا المقال اللي تكون عنه، مش عارف ده بالحوار اللي بدي ينتشر بالمجلة متعرض له.
أها هذا نحتاج نعجل عليهم عجل.
فهي المادية الإلحاد هو مثل ما فكرت أنت تقول موقف خاص بالوجود الإلهي، ها في الرؤية المادية. الرؤية المادية رؤية أوسع تشمل كل يعني فلسفة الحياة كلها، نقول أو الرؤية الكونية للحياة
شمولية
أجمع، تشمل الجانب النظري البحت والجانب العملي، الجانب النظري العملي يعني. أم الإلحاد هو
هذا الجزء من هالمنظومة. نعم.
هذا الجزء. النقطة إنه هي حالات فردية، بس يعني عبر التاريخ إذا نجد نحن الاتجاه المادي كان دائما مرتبط بالاتجاه الشكي المعرفي.
نعم.
الشكية المعرفية اللي هي تقتصر على الجانب الحسي، ممكن نسميها التجريبية المتطرفة يعني. هؤلاء الشكاكون موجودون في الهند، موجودون في الصين، موجودين في عند الفرس، موجودين عند الرومان، عند اليونان، عند العرب، في أي مكان أنماط البشر يعني موجودة في جميع الأمم. وهذه نقطة بالغة الأهمية يعني إذا يتم بحثها لبيان كيفية الاختلافات النظرية بين البشر تابعة للاختلافات الطبيعية يعني. لأنه بعد الشك له منشأ، ليس دائما هو يعني الإنسان الوسواس بطبعه، الإنسان الحريص بطبعه، الإنسان السهل سريع التصديق بطبعه، كلها هذه تنعكس حتى في مقام الممارسة في الأمور النظرية. فالجانب المادي كان مرتبط بالجانب الشك المعرفي يعني اللي هو الحسيين خلينا نقول. وهؤلاء على مدى التاريخ لم يكونوا هم الاتجاه العام يعني اتجاه، هم كانوا قلة يعني. حتى الفارابي في كتابه يشير إلى أنه هؤلاء الذين يشكون والذين يعني يرفضون إمكان المعرفة وإلى آخره، هؤلاء عادة ما يكون بحسب تلك العصور. طبعا الآن في عصرنا الأمور اختلفت كليا، وسنأتي يعني نحكي عنه. في تلك العصور كانوا عادة ما يعيشون لا يعيشون بين الناس أو لا يختلطون، أو باعتبار أنه توجهاتهم خلاف الرأي العام وخلاف شو اسمه. وفي يعني في أثينا أو في اليونان حينما كان لهم دور معين في فترة ما، ولكن تعرضوا يعني لملاحقات وفيما بعد يعني. وإن كان يعني هو ليس هم فقط يعني، حتى المؤلهة الذين رفضوا عبادة الأصنام أو الأديان القائمة تعرضوا، مثل سقراط، مثل أفلاطون، وحتى يعني شو اسمه هذا أرسطو، حتى ثيوفراستوس تلميذه، كلهم تعرضوا إلى يعني أن تهموا بأنهم يفسدون دين الشعب أو يفسدون يضلون الشباب أو يفسدون تهموا بذلك. فمسألة المادية والإلحاد كانت عبر التاريخ بحسب المعلومات المتوفرة إلى الآن كانت حالات فردية، ليست حالات شائعة، وبخلاف الوضع عندنا الآن التحول لا بدأ يعني ينتشر ويكون له امتداد ما. وهذا الامتداد له كان موازي لشيوع أيضا الاتجاه الشكي والاتجاه التجريبي المتطرف. بل فيما بعد أصلا سيصبح اتجاه الشكي ليس فقط خادم، يعني صار عندك الشكي المادي والشكي غير المادي، لأنه ستجد أنه في المسيحية في العفو في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام سيخرج هناك تيارات شكية ترفض حاكمية العقل والاستدلال بالعقل واستعمال العقل وتدعو إلى الاقتصار على النصوص والاكتفاء بها. بل حتى هذا الأمر حصل في الثقافة الهندية، في الفكر الهندي هناك انقسامات، عين الانقسامات التي وقعت في اليهودية والمسيحية والإسلام وقعت هناك، بحيث هناك من أراد أن يعتمد فقط على النصوص الفيدا واللي هي النصوص المقدسة نرجع إليها، وهناك من أراد أن يعتمد على التصوف ورفض المعرفة النظرية وقال بالاستبطان أو المعرفة التأملية والسلوك الصوفي وتعذيب النفس وإلى آخره والعزلة، وهناك من قال بالاستعمال العقلي. ولذلك يوجد كتب منطق في الهند، يوجد كتب منطق في الهند، ويوجد بحوث منطقية في الهند، ويوجد صوفية في الهند، ويوجد دين، يعني كلها موجودة هناك يعني. ومن الهند بعد انتشرت إلى الصين واليابان، ولأن هي البوذية انتشرت هناك. هلأ كونفوشيوس سلغ معنى، يعني مقدار ما طلعته فيه لا يذكر عنه ذلك يعني، ولا يذكر عن الصين، ولكن كونفوشيوس يعني كان هناك أيضا يعني ماديون، بس ما عندي اطلاع بعد تفصيلي على الخلافات التي وقعت فيه، يعني تشعب الخلافات بهذا النحو. على كل حال
الآن كانت عندنا حالات فردية جاية تتشكل الآن شيء أشبه بالتيار، لكن ما زال مو حالة منظمة.
الاتجاه الشكي تشكل، الاتجاه الشكي تجريبي المتطرف تشكل كتيارات، تشكل كتيارات أولا في الأديان، في داخل الأديان. أما الذين هم في خارج الأديان فوقوا منعزلين، لأنه الأديان يعني أنت عندك يعني إذا تشوف عند الرومان أو عند اليهود أو عند المسيحيين حينما صار معهم الرومان أو عند الإسلام، كانت السلطة السياسية بعد يعني ملتحمة مع الدين ومع السلطة الدينية ومع الرؤية الدينية. فهذا الذي هو شكاك غير مؤمن غير متدين بعد يجد نفسه ليس فقط في مواجهة المجتمع، بل هو في مواجهة السياسة أيضا، السلطة السياسية والسياسة تجد في السلطة الدينية وفي التعبئة الدينية تجد بعد خادم لها. فلذلك يعني سيكون أي تصرف منه سيكون ليس فقط يعني فيه يعني ضرر اجتماعي، بل فيه ضرر على حياته بعد. نعم. يعتبروه عم بيهدد الأمن القومي. سابقا ما فيش كان أمن المصلحة القومي ما كان فيه، بس بعده
بهذه معلبة جاهزة.
فما كانوا يستطيعوا أن يقوموا بذلك. لذلك حتى الملحدين ما كانوا يستطيعوا الجهر بأنفسهم. الشكاكين الملحدين ما يستطيعوا الجهر بأنفسهم إلى القرن الثامن عشر. لذلك حتى جون لوك مؤسس الليبرالية وأول يعني من الأوائل، خلينا نقول اللي برزوا في نقد الاتجاه الكنسي أو الكاثوليكي وإلى مشاكل، في رسالة التسامح اللي أسس فيها الليبرالية حرية العقيدة، يعني هو الثورة بدأت في أوروبا هي ضد أي شيء، ضد فرض وحدة العقيدة في داخل المسيحية، لأنه يعني عندك كاثوليكية كانت تمنع، ممنوع بكون كاثوليكي، جاء كاثوليكية ما كانت تقد بسلطة البابا، الولاية المطلقة للبابا، ويجب انك تكون يعني تعتقد به كذا وكذا الى اخره.
نعم.
فطلعت البروتستانتيه كانت محل غضب منهم، وهناك تيارات اخرى بدات تنشا، فصار في حاله غضب في مطالبه حريه العقيده. فقبلت شيئا فشيئا بعض المذاهب الى انه اجى جون لوك جعل للجميع ولكن الا الملحدين. إلا الملحدين يعني، إنه قال إنه مش مفروض إنه يعني أخرجهم عن أن يكون من شأنهم إنه يصير في تسامح معه. فلذلك حتى في ذاك العصر بداية عصر التنوير، يعني طبعا عصر التنوير بعده يعني بالقرن الثامن عشر، بس انه في عصر لوك لم يكن هذا الامر، فلم يكونوا يستطيعون ان يجاهروا بهذا الامر. فاجمالا الملحدين كانوا يعني بحكم الضرورة الاجتماعية والسياسية كشكاكين ملحدين أقول، كانوا لا يستطيعون أن يقوموا بالجهر، بس كشكاكين متدينين كرافضين للمعرفة العقلية متدينين، سواء كانوا صوفيين أو أهل حديث إخباريين أو أهل نص يعني حسب اختلاف الاصطلاح باختلاف الأمم، كانوا يستطيعون بعد، بل كانت لهم السلطة مثلا، مثل مثلا ما استطاع أن يؤثر أهل الحديث على الحاكم مثلا في المغرب العربي فطرد مثلا ابن رشد بحركه كتبه، او استطاع مثلا في ايضا ان يؤثر اهل الحديث في المشرق على شو اسمه هذا صلاح الدين الايوبي ويقتل من مثلا السهروردي، او مثلا يؤثر متعلق مثلا بابن سينا، و يعني كانت لهم يعني
سطوه
سطوة كانوا يؤثرون، باعتبار أنه طريقة تقديمهم للدين وطريقة بيانهم للدين هي بعد الأقرب، تجعلهم الأقرب إلى عامة الناس. فالتيار الشكي كان موجود في داخل الأديان، في اليهودية بالمسيحية، والصراعات نشأت رغم أنه كلهم متدينين، ولكن المناهج المعرفية كلها فيها عندهم موجودة. ذلك افترق المتدينون الشكاكون عن الماديين الشكاكون، هو أنه المتدينين الشكاكين أضافوا مصدر معرفي آخر حسي، وماذا؟ النقل والإخبار، النقل والإخبار عن أمور خارجة عن الحس، وقبلوها وقبلوا واعتبروا، لذلك حتى قبلوا أنه إثبات النبوة وإثبات ما يتعلق بها كله بالإعجاز، يعني هو جاء بالمعجزة، والمعجزة أمام الناس باعتبار تدل على أنه بعد هذا خارج عن قدرة البشر، وهو يدعي أنه مستند إلى قدرة خارج البشر، فإذن هو صادق إلى آخره من كلام. لذلك ابن خلدون في كتاب المقدمة يعني يعترض على ما نسب أو ما يدعيه الحكماء من استدلال بالعقل على النبوة، يقول أنه هذا الدليل غير تام، والحق ما قاله السلف يعني من أنه هو بعد ثابت بالشرع، يعني اللي هو يعني خلال الإعجاز. فلذلك حتى رفع يعني وصلوا انه يعني حتى في اثبات اصل الدين لا يحتاجون الى العقل يعني.
هذه كجزئيه بالنسبه الى اثبات النبوه، خب هذا تام، انه اصل كبرى النبوه تثبت عقلا،
ولكن تشوف ده الكبرى ناقش نعم. الكبرى ليس في الصوت نفس اصل الكبرى يعني انه لا يحتاج لا يتوقف بقاء النوع الانساني على وجود الانبياء. ده يقول ويثبت بالشرع. فالفكرة هي أن اتجاه الشك كان موجود صوفيا أو أهل الحديث، فلذلك وبدأ في مهاجمة الاتجاه العقلي اللي هو أراد أن يكون يجعل يعني يفهم الدين بطريقة مختلفة. فهو يعني في تشكيكاته وفي ممارساته مهد الطريق وسهلها جدا للماديين الشكاكين الذين سينهالون فيما بعد على من على العقليين المؤلهة اللي هم كانوا غير دينيين. سأما بديش فوت أنا بالبحث، لأنه البحث يعني أنا ذكرته مفصلا في تلك المقال، ولكن هي الفكرة الخلاصة انه عندك المؤلهة اللي في يعني بعد ان انقسمت الكنيسة الشرقية الى الكنيسة المسيحية الشرقية والغربية، والغربية اللي هي الكاثوليكية اللي ما كاثوليكية مات المطلقة يعني اللي هي التي تعتقد.
هذه المقالة المفروض جهزت للطباعة في
هي مقالة تطبع في مؤسسة الدليل في مجلة الدليل، المقالة هي 56 صفحة يعني.
طيب
أنا حأعملها كتيب يعني. أعملها يعني بدي وسعها، بس ما أعملها كتاب بيطلع شيء 120 كتيب.
العدد الأول ما توزع إلى الآن.
هم هناك هم صدروا ووزعوا ما
ادري يعني. انا مريت عندهم مال العتبه الحسينيه ما كان موجود.
فهي الفكره انه يعني الفكره الاساسيه هي انه بعد هذا الذي حصل من انقسام وصيد والكاثوليكيه اللي هي بتقول بالمرجعيه المطلقه للبابا وسلطته المطلقه وأرادت أن تجعل كل شو اسمه يعني كل الاتجاهات الأخرى وكل الأمم مع التابعة لها وخاضعة كل الآراء الأخرى تابعة وخاضعة. في حلقات كثيرة صارت لا أذكرها بس في مرحلة وصلوا إليها بحيث صار هناك عقليون بقيوا على الوجود الإلهي مؤلها ورفضوا يعني اكتشفوا أن هناك تدليس وهناك كذا وكذا وقالوا انه يعني ما في شيء اسمه دين قالوا بالدين الطبيعي. فعندك اتجاه المؤلهة او الالهيين غير الدينيين فقالوا انه لا انه نحن نستطيع ان نؤسس كل شيء ومش اسمه بحاجة للدين و يعني ألفوا كتب كثيرة في رد هذا الامر واحد هذه الكتب المهمة جدا هو اسمه سقوط او انتهاء الامبراطورية الرومانية اسمه يمكن المؤلف هو إدوارد جوبون أو جيبون كذا كتاب مهم جدا لأنه كان له دور كبير في كسر هيبة المسيحية بشكل واسع
انتهاء
الإمبراطورية الرومانية هيك شيء مهم. فهؤلاء بذلوا أقصى جهدهم في تفريغ المصدر الذي استند إليه المصدر في تفريغ مصدر العقيدة الدينية خلينا نقول بتعبير نحن الأخبارية ها أو الصوفية يعني هي تعتمد على النص فقط على الكتاب المقدس فقط في تفريغ مصدرها المعرفي من أي قيمة. وكان المتدينون قد مارسوا أيضا أقصى ما لديهم في سلب العقل أي قدرة على التأسيس الإلهي. إجا الملحد على البال المصري هذا المادي اللي هو كان بعد في الخلفية اللي هو ما كان يستطيع يعني أن يقوم
يشاهد.
كان حاله حال اليهود وحال المسلمين في العالم الغربي هؤلاء الثلاثة كان ينظر إليهم على أنه هن شو بعد يعني غير الخلافات الداخلية يعني. لذلك هم آخر من سمح له بالحرية الحرية الفكرية. فبعد يعني بعد ان يعني كل منهم نقد الاخر النقد الذي قام به اجى الماديين حتى تاسيس العلوم وانتشارها والاتجاه للتجربه كله عبر مؤلهة يعني ولكن اجى المادي بعد
جاهز
يعني الاسلحه التي شهرت في وجه العقلانيين شهرها والذي شهر في وجه شهره و استطاع أن يعني يبدي لنفسه يعني وحتى بعض الدفاعات التي أراد أن يقوم بها المؤمنون مثلا باركلي باركلي ومؤمن كاهن أو ما أدري شو يسمونه القاب
مفروض أنه وصف سطايا هذا
لا قال بالمثالية فقط ليرد يعني هو ليرد على لوك ليرد على لوك وهيوم أو نفل يرد على لوك ذكرتي خرتني اللي يرد على احد من ادى نقده المعرفي الى ضرب الرؤيه الدينيه عرفت كيف. ولذلك هو قال بانه كل شيء هو من الله بعد كل افكار من الله كل شيء شو اسمه. وعندك اجى كانت اجى ليدعم الرؤيه الدينيه البروتستانتيه او هو شو اسمه تلاقي هاجم ادله الوجود الالهي يعني أعطى خدمهم خدمة ما كانوا بيحلموا فيها يعني
نقد أدلة الوجود الإلهي
إيه نعم إيه عندك هيوم ثم أكمل بعد مهمة هيوم وقام بنقد أدلة الوجود الإلهي بس هو بيقول لك إنه أنا ضد وهاجم الإلحاد في كتابه الدين في حدود العقل أو العقل في الدين في حدود العقل إيه الدين في حدود العقل إيه هاجم الملحدين هنا وهو كان يعني بيذكر حتى في بداية نقد العقل المحض يذكر انه هو يعني هذا النزاع اللي صاير في عصره بين الملحدين ومتدينين وهو بدهن يلغوا. أنا أريد أن يتخلص من هذا الصراع. فش كيف تخلص من هذا الصراع؟ قالوا يا جماعة العقل عاجز. لا فيكم تستدلوا ولا فيكم شو اسمه. ومن دخل الله ساعتها؟ دخلوا من وين؟ من زاوية الأخلاق. فهو حاول المحاولة، لكن المحاولة باءت بالفشل. بس كان ما حاوله بال يعني ما قبل منه أحد النظام الأخلاقي، وتعرض للنقد الكثير. والجانب المعرفي أثار جملة من التشكيكات وقلب المسألة، جعل الانطلاق من الذات ومن الصور وفصلها عن الواقع، ونقد أدلة الوجود الإلهي. وصارت النتيجة أنهم كل من ينتفع بجانب من الجوانب قام واستخدم ما أتى به لمصلحته. فأست أمور كثيرة تتابع، يعني كيف صار وكيف أدى المسألة، إلا أنه الماديين يستطيعوا أنه عندك أنت بذاك، يعني بعد تلك الفترة بقليل عندك الاتجاه المادي الماركسي وأنجلز وداروين، كلها في منتصف القرن التاسع عشر. عرفت كيف؟ وانهيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي أعلن تأسيسها يعني تقريبا مع يعني مع انفصال الكنيسة الشرقية والغربية، ألف وثمان يعني في أوائل القرن التاسع عشر أعلن نهايتها رسميا يعني. وبدأ فذلك القرن التاسع عشر هو قرن حامي جدا من الصراعات، وهو القرن الذي فيه كتبت اللي بيقولوا اليد العليا للمادية، للاتجاه المادي، ولكن مع الحفاظ على الرؤية الدينية، على انه لانه بعد كانوا يجدون فيها وسيلة لتهدئة الناس ولضبطهم والى اخره. لذلك كان غرضهم انه انت ايها الدين يعني اقطع يدك عن تحكم بدنيانا، هذا الذي ارادوه يعني، لانه هذا المقدار الذي عانوا منه في ذاك العصر، المقدار الذي عانوا منه هو هذا الحد، انه اقطع يدك عن دنيانا فلتبقى وحريه دينيه ولا تفرض نفسك على الاخرين ولا تتدخل في السياسه وفي اداره الدنيا. هذا المقدار الذي كانوا يريدونه هذا مؤخرا فيما بعد لما المتدينين استطاعوا ان يدخلوا في اللعبه، واستطاعوا من خلال الاليات التي فرضتها الماديه في السياسة أن يدخلوا إلى ميدان الصراع، إلى ميدان المزاحمة مرة أخرى في مجال التعليم وفي مجال السياسة والإدارة. بعد بدأ صار في تخوف منهم مرة أخرى يعني، تخوف منهم مرة أخرى، وخصوصا بعد الممارسات اللي صارت في العالم العربي وإلى آخره، وحتى تأثير العالم الغربي، صار بدون لا يجب أن نتخلص حتى من الدين مطلقا من المجتمع. وهم اختلفوا في هذا يعني، لم يتفقوا هنا. لذلك فقط اتجاه واحد من الملحدين من الماديين اتجهوا إلى رفع المجابهة العلنية ضد أصل التدين وأصل شو اسمه. على كل حال هذه قصة أخرى. فالفكرة هي هنا أنه كان كل هذا الكلام حول عبارة أنه دون أن يكون لها ذاك صدى الواسع بين عموم الناس، دون أن تكون متشكلة على هيئة تيار فكري واجتماعي يحصل الأنصار والأتباع. وأما في عصرنا الحاضر ومع اختراع الكثير من وسائل نشر الأفكار وترويجها، طبعا أنا تكلمت بالتفصيل هناك حول الآليات التي اعتمدها الماديون في بسط أنفسهم وسيطرتهم، كيف دخلوا إلى النفوس كأي تيار يعني. هو من حقه لما نجي نحكي أنه كتيار فكري ويرى نفسه حقه أن ينشر نفسه، يعني ما تعاطى بشيء كما تصور المسألة أنه هي في الكواليس والشخصيات
خذ سريرة
ولا ومش بس هيك يعني، تصور على أنه بعد عباد الشيطان والمسافات
I'm
الآن يستهجن مخالفته يعني. كما قال عادل الظاهر في كتابه حينما أراد أن ينقد الأدلة الجديدة التي أو الإصلاحات الجديدة التي قدمها التمائيون على الأدلة، قال لعلك تقول لي أفهل هناك من حاجة أن يبذل جهد ليرد ترد الأدلة بعد ما قام به هيوم وكانت من أي متى؟ لا أقول لك، هو صرح قال إنه يعني هناك مشهور موجود يعني هذا المشهور سائد إنه خلاص هيوم ثم كانت كفوا الماديين مؤونة إنه ينقضوا أدلة الوجود الإلهي، المسألة أغلقت هكذا يعني، هكذا الاتجاه السائل، عرفت كيف؟ فحتى ما لا يستطيع أحد أن يتجرأ، ليش؟ لأنه كانت بعد رفع إلى مقام يعني بحيث إنه أنت تجابه كانت، عرفت كيف؟
دفت
فهذا الاتجاه السائد. فحينما يأتي القانون العلية وغيره بعد ما استطيع أن يجيبوا شيء، أقصى شيء بيقول لك أنه هو قانون واضح هكذا بالفترة موجود. طبعا شو بيدل لك أنه هو صحيح؟ كيف يعني بالفترة؟ يعني أنه شو من أصلا ليش نحن نقول بأنه الأوليات فطرية بمعنى أنه موجودة بالعقل يعني؟ هذا أفلاطون قال بذلك، هذا الخلط بين الأفلاطونية والأرسطلية. أفلاطون قال بأنها موجودة عند العقل، ومن نفس الشيء نقول كما قال يعني هو نفس
استذكار نظريتها
لا غير قصة الأذكار، وكان إنه قضية فطرية، وبناء على هذا الأساس وقع النزاع في الغرب إنه هي قضية فطرية أو ليست فطرية. لوك رفض فطريتها، وديكارت اعتبر فطرية، مع إنه هو لا رأي لوك صحيح ولا رأي
ديكارت
صحيح. هي تدرك تدرك بكليتها بالقوة يعني، وإنما تدرك فعليتها بعد ممارسة الإحساس، وحين ممارسة الإحساس بعد ممارسة الإحساس، وتدرك بجزئيتها في حين ممارسة الإحساس. التفصيل طبعا بيجي من المفتاح الثاني. فهي أمور كثيرة ممكن أن أتكلم فيها على كل حال. فأنا اللي هأعمله ممكن أن أفعله هو أني ما أريد أن أذكره فيما بعد في الكتب اللاحقة، ممكن بعد أنا
نتداول
يعني نتكلم فيه، أو ما ذكرته في أماكن أخرى مثلا لم أذكره في هذا الكتاب أطرحه. حتى في القضايا ندخل المفتاح الأول والمفتاح الثاني والمفتاح الثالث، مثلا بعض الأمور ذكرتها في كيف أعقل اللي هو صار يعني كتاب وسينشر على حلقات، الحلقة الأولى قريبا تروح للطباعة
في نفس مؤسسة الدليل ويهلك.
لا كيف أعقل مع الأكاديمية، كيف أعقل هو بعد حكينا عنه يعني.
نعم.
ففي أمور أنا عرضت فيها مثلا عرضت فيها بشكل أكثر تفصيلا، فممكن كمان أتعرض لها يعني.
ممكن.
فعرفت كيف. هلا أنت إذا وجدت شيء آخر أو أنا صدفني شيء آخر أو في ذهني شيء أذكره، لكن إجمالا أنا هذا ما وجدته في من رد على الإلحاد يعني. لذلك حتى حينما كتبنا هذا الكتاب، كتبت يعني كتبت هذا الكتاب ونشروه، روح أعطيه لأحد الأشخاص صاحب سلطة وصاحب يعني وجاهة، فاعترض قال ما في مشكلة إلحادية وكل الردود ضعيفة ولا تستطيعون أنها فعلتم أن ترد. هذا كلام نقل عنه من الشخص اللي هو أحود له الكتب، كتابي كان كتاب الشيخ أيضا، لأنه هو بعد خلفيته بعد الخلفية الكلامية الأخبارية خيرا، لأنه بعد عندنا الآن الأخبارية تعود لتنتشر ولكن بزي بلباس بلباس عقلي يعني. مثل عندنا الأصول كان حط بين قوسين يعني، هلا الأصول اللي عندنا هو أصول أخبارية بزي أصولي، لأن هو بعد الأمر الهجوم الذي بيقولوا قام به الاسترابادي على العقل في الفوائد المدنية ونقله الشيخ الأنصاري في كتابه باقية كما هو، رغم مناقشة الشيخ الأنصاري له ونقده عليه، في الأخير في النتيجة أرسل يعني ذهب إلى نفس النتيجة واستقرت وأغلق الملف.
الحمد لله رب العالمين.